أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام وما زال في كتاب الزكاة، وتحديدا في الفصل الثالث وهو في المستحق. وقلنا بالأمس أنه كان البحث عن اشتراط العدالة في المستحق، وقلنا أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة: قول بالاشتراط، وقول بالتفصيل. قول بالاشتراط للمصنف والمشهور، وقول بالتفصيل للشيخ المفيد وجماعة، وقول بعدم الاشتراط وهو للشارح، والشارح حاول أن يرجع القول الثاني للقول الأول، لأن القول الثاني ماذا يقول؟ قال بالتفصيل بين مرتكب الكبيرة لا يعطى من الزكاة، ومرتكب الصغيرة يعطى من الزكاة. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا، يعطى من الزكاة. الشارح أولا أشكل بإشكالين، لأنه دليلهم ماذا يقول؟ يقول أنه الرواية والنص جاءت في من؟ في شارب الخمر الذي يمنع من الزكاة. الرواية سئل الإمام عن شارب الخمر هل يعطى من الزكاة؟ قال لا، لا يعطى. فشرب الخمر كبيرة والكبائر متساوية، فنعمم الحكم إلى باقي الكبائر، هكذا قال الشارح. قال أن المساواة ممنوعة. لماذا؟ لأن الكبائر تختلف فيما بينها شدة وضعفا، فالعقاب والحساب على الكبائر يختلف. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن القياس باطل، لأنه لا حل بين شرب الخمر وغيره من الكبائر. هذا إشكاله. ثم حاول أن يرجع القول الثاني إلى القول الأول. القول الأول قال بالاشتراط مطلقا في الكبيرة والصغيرة، سواء كان مرتكب الكبيرة أو كان مرتكب الصغيرة ويصر عليها، مو صحيح لو لا؟ قال الشارح قال أن هذا القول الثاني يرتكب بالنسبة لمرتكب الكبيرة، متفق عليه بين القولين الأول والثاني، بقي الخلاف في مرتكب الصغيرة. القول الثاني قال أن مرتكب الصغيرة يعطى من الزكاة. نقول لهم مرتكب الصغيرة، من هو مرتكب الصغيرة؟ هل هو مرتكب الصغيرة والذي تاب عنها؟ خب هذا لا إشكال في أنه يعطى من الزكاة، حتى على القول الأول أنه لا يصير مرتكبا للذنب، ارتكب صغيرة وتاب عنها. أما مرتكب الصغيرة وأصر عليها، فالإصرار على الصغائر يعتبر من الكبائر وحكمه حكم الكبائر، فبالتالي يكون داخلا في ماذا؟ في القول الأول. إذن القول الثاني لم يختلف عن القول الأول. ثم طرح رأيه، وهو رأي جماعة منهم المحقق والعلامة، وقال أن الاشتراط لا دليل عليه، فبالتالي ننتهي إلى عدم الاشتراط. هذا في درس الأمس. اليوم في الشروط، في شروط المستحق، ماذا يشترط في المستحق؟ قال ويشترط في المستحق، أي المستحق لأخذ الزكاة، ألا يكون واجب النفقة على المعطي. يعني الذي يريد أن يعطي الزكاة لا يعطيها إلى شخص واجب النفقة عليه. يعني مثلا أنا عندي زكاة أريد أن أعطيها لفقير أو لأي صنف من الأصناف، ألا أعطيها لشخص واجب النفقة عليه كزوجتي أو أبي أو أمي وما شابه، ألا يعطيها إلى شخص واجب النفقة عليه. من أي ناحية؟ من أي ناحية أنه لا يعطي إلى واجب النفقة؟ هل من جميع الأصناف، من جميع النواحي؟ يعني لو كان هذا واجب النفقة عاملا على الزكاة، هو عامل في جبي الزكاة، أبي واجب النفقة عليه، لكنه لو فرضنا أنه عامل على الزكاة، أو هو شنو من المؤلف قلوبهم، أو هو ابن سبيل، أو هو من القرب، يعني من سهم سبيل الله
بعنوان آخر،
بعنوان آخر. لو كان بعنوان آخر غير الفاق لا يؤخذ من الزكاة، ما له علاقة. نحن نتحدث عن أن لا يكون واجب النفقة من حيث الفاق، لا من لو كان هذا غارم من الغارمون، أبي غرم بحيث أنه صارت ديونه كثيرة لا يستطيع سدادها، فهو مستحق للزكاة من هذه الناحية. هو صحيح واجب النفقة علي من حيث الفقر، من حيث القوت، من حيث المسكن، من حيث الملبس، هذا الواجب النفقة عليه. أما أن أسدد دينه لا، فبالتالي أنا عندي زكاة وهو غارم يعني مستحق للزكاة، هل يجوز لي أن أعطيه زكاة؟ نعم يجوز أن تعطيه الزكاة. نحن نتحدث عن ماذا؟ عن لو كان هذا واجب النفقة فقيرا لأجل فقري، هل يجوز أعطاه؟ لا يجوز أعطاه من حيث الفقر. لماذا؟ لأنه واجب النفقة عليه، ونحن نشترط الفقير أن لا يملك قوت سنته، صحيح ولا لا؟ فبالتالي هو يملك قوت سنته. لماذا؟ لأنه أنت مسؤول عن جنوه، عن نفقته طوال العام طوال السنة، فبالتالي هو ليس مسؤولا عن ماذا؟ عن قوت سنته. لماذا؟ لأنه هو نفقته عليك، فبالتالي لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. أما لو كان بعنوان آخر كالغارمون وابن السبيل وفي سبيل الله والعاملون عليها أو المؤلف قلوبهم، هذا يجوز أن يأخذ من الزكاة حتى من زكاة المالي. قال: ويشترط في المستحق أن لا يكون واجب النفقة على المعطي، أي على المالك، على مالك الزكاة. من يا جهة؟ من حيث الفقر، من هذه الجهة فقط، من حيث كونه فقيرا. لماذا؟ لأن الفقير نشترط فيه ماذا؟ أن لا يملك قوة سنته، لا قوة ولا فعلة. فهذا الآن واجب النفقة على غيره، على المعطي، فبالتالي هو يملك قوة سنته قوة. ليش؟ لأنه هو مسؤول عن المعطي، هو مسؤول أن يوفر نفقته. أما من جهة الغارم، مثلا كذا، هذا واجب النفقة من الغارمون، أبي من الغارمون، زوجتي من الغارمون، أمي من الغارمون، وهكذا. أو العمولة، والعمولة أي أن هذا واجب النفقة كان من العاملون عليها، كان من العاملون عليها. أو كان هذا واجب النفقة ابن سبيل ونحوه يعني هنا في سبيل الله ومن المؤلف قلوبهم، يعني كان هذا يصح عليه أحد القرب، يعني كان محتاجا ليس فقيرا لكنه محتاج ليس فقير لكنه محتاج أو غيره. وكذلك لو كان من المؤلف قلوبهم، يعني أبي مثلا من المؤلف قلوبهم، فهو يستحق من هذه الجهة، من جهة أنه من المؤلف قلوبهم. أما من جهة الغرم والعمولة وابن السبيل ونحوه، إذا اتصف من هو الاتصف؟ واجب النفقة على المعطي، هو الذي اتصف. إذا اتصف بموجب أحد هؤلاء، أحد هذه الأصناف، فلا يمنع من الزكاة، فيدفع إليه ما يوفي دينه. هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للغارم. لو كان غارما يدفع إليه ما يوفي دينه لا أكثر، والزائد عن نفقة الحاضر. هاي بالنسبة لمن؟ لابن السبيل. أي ويدفع إليه الزائد عن نفقة الحاضر أو الحضار. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لابن السبيل. نقيش إنه ما يزود عن نفقة الحاضر. هو نفقة الحاضر شنو عليه؟ أكل وشرب، أكل وشرب وملبس ومسكن. أما لو كان ابن السبيل نعطيه ما يرجع فيه إلى بلده، ما يتقوت به في ذاك البلد، تذكرة السفر وما شابه، هذا الزائد عن يمن على نفقة الحاضر. الآن ما هي الضابطة؟ متى نعطي ومتى لا نعطي؟ متى يكون مشمولا للزكاة؟ متى نمنع من الزكاة؟ قال: هناك ضابطة، أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه. إنما واجب النفقة، يعني أبي أو زوجتي مثلا، يمنع من سهم الفقراء فقط، من سهم الفقراء. متى؟ ليس مطلقا، بل لقوت نفسه لا لقوت غيره. يعني زوجتي عندها أولاد، طبعا ما له علاقة، نحن نتحدث عن قوت نفسه. لو كان مستقرا في وطنه، أي لم يكن ماذا؟ لم يكن ابن سبيل. واضح الضابطة؟ يمنع من سهم الفقراء لا من غيره من السهام والأصناف لقوت نفسه، لقوت نفسه ما يأخذ من الزكاة لقوت نفسه. ليش؟ لقوت نفسه على المعطي ليس على الزكاة، ما نعطي من الزكاة لقوت نفسه، أما لغيره لا نعطيه من الزكاة، لكن لقوت نفسه لا لا نعطيه. هذا شو وقت؟ فيما لو كان مستقرا في وطني، أما لو كان في وطن آخر وصار ابن سبيل نعطيه من سهم ابن السبيل، نعطيه من الزكاة. واضحة الضابطة؟ ثلاث قيود فيها. أولا يمنع من سهم الفقراء لا من غيره من السهام، عليكم السلام طلاب. وثانيا يمنع لقوت نفسه لا لغيره من الاحتياجات، فقط لقوت نفسه نمنع عنه الزكاة. وثالثا لو كان مستقرا في وطنه، أما المخارج الزائدة على النفقة في حال السفر فيجوز أخذها من الزكاة. طب هذا هو شنو الشرط الأول؟ أن لا يكون واجب النفقة. الشرط الثاني أن لا يكون المستحق هاشميا. هاشميا الآن اشترطنا أن لا يكون هاشميا، لو كان معطي الزكاة هو أيضا هاشمي. الهاشمي هو من ينتسب إلى بني هاشم، واختلف في ضابطته، لا نتعرض له، لا الأمر ليس عويصا وصعبا. اختلفوا أنه جنوة بن العباس يدخلون في بني هاشم أو لا مثلا، اختلفوا. المهم بغض النظر عن هذا الخلاف، نقول أن من ينتسب إلى بني هاشم لا يجوز له أخذ الزكاة، لكن من لا يجوز؟ من العامي. أما من الهاشمي يجوز له أخذ الزكاة بشروط. قال ولا هاشميا، أي يجب أو يشترط أن لا يكون المستحق هاشميا، إلا استثناء، إلا من قبيله، أي إلا أن يأخذ الهاشمي الزكاة من هاشمي آخر مثله. هذا قبيلة، قبيلة هو الهاشمي، إلا أن يأخذ الزكاة من هاشمي مثله. طب قبيلة من هو؟ قال وهو هاشمي مثله، حتى وإن خالفه في النسب، حتى وإن خالفه في النسب. هذا قبيلة حتى لو خالف النسب، يعني شلون خالف النسب؟ هم احنا اثنين نشترط انه يكون هاشميين النسب، لكن مثلا شنو واحد حسيني وواحد حسني، هم شنو ماكو مشكله، احنا نريد هاشمي واحد من بني العباس لو ادخلنا بني العباس، وواحد من بنو جعفر، ما لنا شغله بيهم، احنا نريد هاشمي ينتسب الى بني هاشم حتى وان اختلفوا في النسب. الان هذا الاستثناء الاول، أن يأخذ الهاشمي من قبيلة، هذا الاستثناء الأول. فلو كان من قبيلة يجوز أن يأخذ من الزكاة. الاستثناء الثاني، أو تعذر كفايته من الخمس. الهاشمي منع من زكاة غيره وأجيز له أخذ الخمس. لو أن هذا الهاشمي لم يكفيه الخمس الذي يأخذه، أو المال الذي يأخذه من الخمس لا يكفي قوت سنته، فيجوز له أن يأخذ من زكاة غير الهاشمي حينئذ. واضح؟ هذا الاستثناء الثاني. طبعا هذا كله على القول الأول، الآن نحكي أقوال عندنا، بس المهم إحنا سنلم شوي العبارة حتى لا يختلط عليكم المطلب. الآن يجب أو يشترط أن لا يكون المستحق هاشميا، فلو كان هاشميا لا يأخذ ممن؟ لا يأخذ من زكاته، لا يأخذ من الزكاة، إلا إذا شنو؟ إلا إذا كانت الزكاة من قبيله، أي من هاشمين مثله، فيجوز له أخذ الزكاة من الهاشمي مثله. وكذلك يجوز له الأخذ من الزكاة سواء كانت من هاشمين أو غيره، لو تعذر كفايته من الخمس، لو لم يكفيه ما يأخذه من الخمس إلى مؤونة سنته، فيجوز له أخذ الأخذ من الزكاة سواء كانت من زكاة الهاشمي أو من غيره. هذا الاستثناء الثاني، فيجوز تناول قدر الكفاية، أي ما يكفيه ما يكمل كفايته، يعني يأخذ من الخمس و الذي ينقص عن موسم سنته يأخذه من الزكاة لا يأخذ مطلقا. فيجوز تناول قدر الكفاية منها من الزكاة حينئذ، أي حين تعذر كفايته من الخمس. نقطة. الآن هذا الهاشمي قلنا له أنك يجوز لك أن تأخذ من زكاة قبيلك، يعني من هاشمين مثلك. في نفس الوقت هو أجزنا له أن يأخذ من الخمس. الآن جاءه شخص عنده خمس وجاءه شخص آخر مثله سيد هاشمي عنده زكاة، فهل يجوز أن يأخذهما معا؟ السادة شوية يأخذهم اثنينهم؟ لا، قل له ما يصير تأخذهم اثنينهم، أنت تخير بيناتهم، أنت تخير بيناتهم، إما أن تأخذ من الخمس من الشخص الذي عنده خمس، وإما أن تأخذ من الشخص الذي عنده زكاة مثلك. عسي واضح؟ خب الأفضل ما هو؟ قال يأخذ اثنين. الأفضل ما هو؟ الأفضل أن يأخذ من؟ يأخذ من الخمس، لأن هذا منصوص، من الخمس منصوص هو حق، ولأن الزكاة أوساخ الأموال كما جاء في الرواية، والهاشمي أراد النبي أن يتنزه عن هذه الأوساخ، أوساخ الأموال. جاء في الرواية أن الزكاة أوساخ الأموال، والهاشمي منزه عن هذه الأوساخ، فالأفضل له أن يأخذ من الخمس لا يأخذ من زكاة مثله. قال فيجوز تناول قدر الكفاية من حينئذ، ويتخير من اللي يتخير الهاشمي بين زكاة مثله، أي الزكاة من الهاشمي مثله، والخمس، يعني في طرف الخمس وفي طرف زكاة مثله، فهو مخير بينهما، أي كفة يأخذ فليأخذ، مع وجودهما لا مع فقدان أحدهما، أو لو فقد أحدهما تعين الآخر. ما هو الأفضل؟ والأفضل للهاشمي أن يأخذ الخمس. لماذا؟ قال لأن الزكاة أوساخ في الجملة، جاءت في الروايات أنها أوساخ على نحو الموجبة الجزئية لا مطلقا لا كلية، ليس كل الزكوات هي أوساخ الأموال، لا أكو زكوات لا ليست أوساخ الأموال، لكن الروايات جاءت بالجملة أو في الجملة بأن بعض الزكوات هي أوساخ الأموال. طب الآن هو فليترفع عن هذا الهاشمي ما دام وجود البديل وهو الخمس، لأن الزكاة أوساخ في الجملة، أي على نحو الموجب الجزئية. هذا القول الأول، هذا القول الأول. وقيل هذا القول الثاني، لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة. هذا القول الثاني بالنسبة إلى الاستثناء الثاني لا مطلقا. ماذا قلنا في الاستثناء الثاني؟ قلنا لو تعذر كفايته من الخمس له أن يأخذ ممن؟ من الزكاة مطلقا، سواء كان الزكاة الهاشمي أو غيره. هنا هذا القول الثاني قال لا، إذا تعذر كفايته من الخمس لا يأخذ مطلقا، يأخذ ما يكفيه قوت يومه وليلته، عسى ولعل أن ماذا؟ أن بعد هذا اليوم والليلة يحصل على خمس أو يحصل على زكاة مثله، فلا يأخذ من زكاة غيره، أي غير الهاشمي، إلا بمقدار ما يكفيه ويمونه هو ومن تجب عليه نفقته مقدار يوم وليلة. الآن لو كانت ضرورة، كم ضرورة؟ هذا الهاشمي يعلم أنه ماذا؟ أنه لعدة أيام لا يأتي شيء، لا يحصل على قوته، فصار ضرورة، فهنا يجوز له أن يأخذ ما يكفيه لهذه الأيام التي يعلم أنه ماذا؟ أنه لا يأتيه شيء من الخمس أو من زكاة مثله. وقيل لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يوم وليلة، فقط يأخذ قوت يوم وليلة وينتظر، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به بهذا المقدار الذي أخذه ليوم وليلة. لا تندفع الضرورة، يعني عدة أيام تأتي وما يعلم أنه لا يأتي شيء، طب ماذا يصنع؟ أي يجوز بعد أن يأخذ ما يكفيه هذه الأيام القادمة، إلا مع عدم اندفاع الضرورة به فيأخذ ما يكفيه، ما يكفيه بمقدار دفع الضرورة. كأن هذا مثال، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به، أي في اليوم الثاني لا يجد ما يدفع الضرورة به، ما لا يجد ما يتمون به، ما لا يجد ما ينفقه على عياله اليوم الثاني لا يجد، وهكذا اليوم الثالث وهكذا اليوم الرابع، فهو يعلم مثلا أنه لعدة أيام أنه لا يتملك ما يدفع الضرورة به، فيأخذ ما يمونه لهذه الأيام القادمة. هذا كله، هذا الكلام الذي قلناه في الهاشمي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الزكاة الواجبة، بالنسبة إلى الزكاة الواجبة لا يجوز أن يأخذ من زكاة غيره إلا من مثله، أو في حال تعذر كفايته من الخمس. هذا فيها زكاة، في الزكاة الواجبة. أما المندوبة، وأمثلة المندوبة ثلاثة، من يتذكرها؟ أحسن، زكاة التجارة والخيل المسومة وما تنبت الأرض، وما تنبت الأرض. أما المندوبة فلا يمنع منها، هذا الهاشمي لا يمنع منها، هي مندوبة بعد يأخذ من الهاشمي وغيره، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى. هاي وكذا غيرها أي غير الزكاة، غير الزكاة الواجبة، وكذا غيرها أي وكذا غير الزكاة الواجبة من الواجبات، أي من الصدقات، من الصدقات مثل ما كالصدقة المنذورة والكفارات على الأقوى، أي أنه يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غيره في حال، أو من الزكوات غير الواجبة، مثل من؟ مثل الصدقات المنذورة والكفارات، والكفارات واضح على الأقوى، على الأقوى. هاي على الأقوى إشارة إلى أن لا وجود قول قوي، وهو في ماذا؟ في عدم جواز أخذه من الزكوات مطلقا، مطلقا، يعني مطلقا مو راجع للمندوبة، لا، من الزكوات الواجبة مطلقا، سواء كانت منذورة أو كفارات أو زكاة واجبة. هاي على الأقوى إشارة إلى قول آخر، وهو قول قوي، يقول بعدم جواز أخذ الهاشمي من الزكوات الواجبة مطلقا، سواء كانت مندوبة عفوا منذورة أو كفارات أو زكاة واجبة. الآن نقطة، بحث جديد، هل يجب أخذ الزكاة وتسليمها للإمام أو من ينوب عنه من غير طلبه، أو يجب تسليمها حين طلبه، أو ماذا؟ هذا خلاف. المشهور أنه لو طلبها الإمام، لو طلب الإمام الزكاة ماذا؟ يجب أخذها وتسليمها له. طب كيف يطلبها؟ إما أن يطلبها هو بنفسه، أو يرسل ساعي مأمور لجلب لطلب الزكاة، فلو طلبها وجب تسليمها له. لو لم يطلبها، هذا على قول المشهور الآن، لو لم يطلبها الإمام بعد لا يجب تسليمها له، بل يجوز لك ماذا؟ أن تفرقها على الأصناف بنفسك، وسيأتي كيفية تفريق الزكاة على الأصناف. فعلى القول الأول، على قول المشهور أنه لو لم يطلبها الإمام يجوز للمالك تفريق الزكاة على الأصناف بنفسه. القول الثاني وهو للشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي والمسمى بالتقي، قالوا أنه يجب تسليمها للإمام ابتداء. يعني شنو ابتداء؟ يعني سواء طلبها أو لم يطلبها، أنت ما يجوز لك شنو؟ ما يجوز لك أنه توزع الزكاة على المستحقين، أنت تروح توديها للإمام. الآن لو أن الإمام، لو أن في زمن الغيب كما نحن، ماكو إمام عندنا معصوم، هل أن نائب الإمام ينوب عن الإمام في هذا؟ نعم، الأمر سواء للأدلة على ولاية الفقيه في هكذا أمور. طبعا متفقين اتفاق عندنا على أن هذا داخل في ولاية الفقيه على كل الأقوال، سواء من قال بولاية الفقيه الحسبية، بالولاية المطلقة، بالولاية المقيدة، وعلى كل الأحوال هذا داخل. لماذا؟ لأننا نعلم أن الشارع يريدها، فهم اتفقوا في أن للفقيه الولاية في الأمور التي نقطع بأن الشارع يريدها، مثل هذا توزيع الحقوق، رعاية الأيتام، رعاية الفقراء، الأمور العامة، الوقفيات، وهكذا. فهذا متفق عليه، بالتالي هذه داخلة تحت ولاية الفقيه. الآن عندنا قولان، الشارع في النهاية يشير إلى قول آخر، قال أنه لو طلبها الإمام وجب أخذها إليه، لو لم يطلبها الإمام قال يستحب أخذها إليه حتى ولو لم يطلبها، لكنه ليس بواجب. هذا ما أشار له الشارح في النهاية، ما بيشي بس نقرأه. قال ويجب دفعها أي الزكاة إلى الإمام مع الطلب بنفسه، مع طلبها أي مع طلب الإمام للزكاة بنفسه، هو شخصيا طلبها، يا فلان أرسل زكاتك، يا فلان أرسل زكاتك، أيها المسلمين أريد الزكاة حالا، طلبها هو بنفسه لم يرسل أحد، أو بساعيه، أو بساعيه أرسل مأمورا إلى البلدة الفلانية، الإمام الفلاني يريد الزكاة، فبعدهم ملزمين أن يأخذوها ماذا؟ إلى الإمام. واضح؟ ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه. ما هو الدليل على هذا؟ قال لوجوب طاعته مطلقا، مطلق يعني في أمر الزكاة وفي غيرها، في كل شيء، أطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو بالنسبة لمن؟ بالنسبة في زمن الحضور، في زمن المعصوم، لا هو بعد نحن بالقول الأول، لكن في زمن الحضور المعصوم، في زمن الغيبة قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه الشرعي، فقيه الشرعي يعني الفقيه الجامع للشراء، في حال الغيبة أي في غيبة الإمام عجل الله فرجه، لو طلبها بنفسه، أي لو طلبها الفقيه بنفسه أو طلبها عن طريق وكيله، الإمام عنده ساعي، الفقيه ماذا عنده؟ عنده وكيل، فهو طلبها عن طريق الوكيل في المنطقة الفلانية، يا وكيلنا في المنطقة الفلانية أبلغ المؤمنين أن يجلبوا الزكاة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال لأنه نائب للإمام كالساعي، كالساعي من ياجه في نيابته عن الإمام، الساعي نقبل نيابته عن الإمام، نقبل نيابته عن الإمام في جلب الزكاة، مع أنه نائب عن الإمام في هذا الفرض فقط، في فرض الزكاة، أما الفقيه فهو نائب عن الإمام مطلقا في كل شيء، فمن باب أولى أن نقبل نيابته، فمن باب أولى أن نعطيه الزكاة. بل أقوى، بل أن نيابة الفقيه أقوى من نيابة الساعي. لماذا؟ لأنه نائب عن الإمام مطلقا في الزكاة وغيرها، أما الساعي فهو نائب عن الإمام في أمر الزكاة فقط. طب الآن، الآن قلنا له الإمام طلبها، الإمام طلبها، وهذا المكلف قلنا له أنه لو طلبها الإمام يجب عليك إحضارها للإمام. هذا تبلغ، بلغوا بماذا؟ بأن الإمام طلبها، ويعلم أن الإمام طلبها لكنه خالف، لم يسلمها للإمام بل أعطاها للفقير أو للغارم أو لغيره. ولو خالف المالك وفرقها بنفسه، هو فرقها، هو فرق الزكاة، هو المالك بنفسه فرق الزكاة، طبعا مع شنو؟ مع طلب الإمام، الإمام طلبها وهو يعلم أن الإمام طلبها، لكنه قام وفرق الزكاة بنفسه. قال لم يجز، أي أن هذه لا تجزي عن الزكاة، لا تجزي عن الزكاة، فما زالت ذمته مشغولة بالزكاة. الآن ماذا يصنع؟ أولا خلنا نعطي الدليل، ما هو الدليل على أنه لا تجزي؟ قال للنهي المفسد للعبادة. النهي، وين النهي؟ ما عندنا نهي الآن، لكنه من مفهوم ماذا؟ الأمر بطاعة المعصومين. ماذا قالت الآية؟ أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا، هذا أمر بالطاعة. مفهومة شنو؟ مفهومة إلى مفهوم، لو ما إليه إلى مفهوم، ما هو مفهومة؟ مفهومه أن مخالفتهم منهي عنها، منهي عنها، صحيح أو صحيح؟ فأنت منهي عن المخالفة ما دمت مأمورا بالطاعة. مفهومه ماذا؟ أو لازمه ماذا؟ لازمه ومفهومه أنه أنت جنوه منهي عن المخالفة. والنهي عن العبادة مفسد لها، كما هو ثابت في محله في علم الأصول، أن النهي عن العبادة مفسد للعبادة، بخلاف النهي عن المعاملة فهو لا يبطلها، لا يبطل المعاملة. أما النهي عن العبادة فهو يفسد العبادة، لأنها مشروطة بالقربة، العبادة مشروطة بالقربة، فكيف تصح القربة مع النهي مع مخالفة؟ ما لا يصح. قال للنهي المفسد للعبادة. والنهي من ماذا عرفناه؟ عرفناه من مفهوم الأمر بالطاعة، أطيعوا الله والرسول. الأمر بالطاعة أطيعوا، مفهوم أنه شنو؟ أنه أنك منهي عن المخالفة، من هنا فهمناه. طب الآن ماذا يصنع هذا؟ هذا يعلم أن الإمام طلبها وهو خالف ووزعها بنفسه، أخذ الزكاة وأعطاها للفقير. الآن ماذا يصنع؟ هل له أن يستردها؟ هل له أن يستردها من الفقير ويعطيها للإمام؟ له أن يستردها بحالين. الحال الأول أن تكون الزكاة بعينها موجودة، بعينها موجودة، هذا هو الحال الأول. فلو كانت الزكاة بعينها موجودة له للمالك أن يستردها، قال يا أبا أنت أنا شنو؟ أنا خالفت أمر الإمام وأعطيتك الزكاة، لكن الإمام يريدها أو نائب الإمام يريدها، فله، والعين موجودة، هاي العين أعطيني إياها، هاي الأغنام اللي أعطيتك إياها كزكاة أعطيني إياها. واضح؟ هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يكون المستحق قد صرفها، هو أما أن يكون موجودة فهو له أن يأخذها، وأما أن يكون صرفها. فلو صرفها يعني أنفقها الفقير، عندنا احتمالية، احتمال أن يكون هذا الفقير يعلم، يعلم بماذا؟ بأن بهذه المسألة كلها، أن الإمام طلبها وأن هذا المالك خالف أمر الإمام ما أعطاه الزكاة. لو كان يعلم بهذه المسألة فللمالك أن يستردها، أن يسترد قيمتها أو مثلها. واضح. أما إذا كان هذا الفقير لا يعلم، أنا فقير أو غارم وأنت جيت اعطيتني الزكاة، أنا ما أدري بيك الإمام طالبها الإمام طالبها، أنت مخالف أنت ما مخالف، أنا لا أعلم، فلا يحق للمالك استردادها أو استرداد قيمتها أو مثلها. ذلك قال وللمالك، أنت ضيف لها بعد حينئذ، حين مخالفته لطلب الإمام وتفريقه للزكاة بنفسه، وللمالك استعادة العين. باش قال استعادة العين مع بقائها، أي بشرط بقاء العين، بشرط بقاء العين له أن يستعيدها، لو كانت العين موجودة له أن يستعيدها، لأن إحنا عندنا فرضين، إما أن تكون العين موجودة أو غير موجودة، إن كانت موجودة فله أن يأخذها، له أن يستعيدها، له أن يسترجعها، هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني لو كانت العين ليست موجودة، لم تبقى العين، فيوجد عندنا أيضا احتمالان هنا، إما أن يكون القابض المستحق الذي قبض الزكاة يعلم بالمسألة، أي يعلم بأن الإمام طلب الزكاة وأن هذا المالك قد خالف أمر الإمام، فلو كان يعلم بالمسألة جاز للمالك أن يستعيدها، وإن لم يكن يعلم بالمسألة ليس للمالك أن يستعيدها. ذلك قال بشرط بقائها، أي بقاء العين، أو الحال الثاني الذي يمكن للمالك أن يستعيد العين أو المثل به. علم القابض، أو في حال علم القابض بالمسألة، أي بطلب الإمام ومخالفة المالك لطلب الإمام، لو كان القابض يعلم بأن الإمام طلب الزكاة وأن المالك خالف أمر الإمام وفرق الزكاة بنفسه، فهنا يجوز للمالك أخذ قيمتها أو مثلها، أو مثلها، هذا فيها حال، في حال عدم وجود العين، أما لو كانت العين موجودة هو بيأخذ العين. الآن ودفعها، أي ودفع الزكاة إليهم، إليهم منهم الإمام وساعية والفقيه ونائبه، ابتداء من غير طلب، من غير طلب، يعني من دون أن يطلب الإمام أو نائبه أو الساعي أو وكيل الفقيه، من دون أن يطلب الزكاة أنت تأخذها وتعطيها لهم، أفضل 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 من تفريقها بنفسه، أفضل من أن يفرقها المالك بنفسه، أن يفرق الزكاة المالك بنفسه. لماذا؟ لأنهم من هم؟ الإمام مساعية والفقيه ووكيله، أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ها؟ يعني هم أبصر وأخبر بموارد صرف الزكاة، هم يعرفون، هم يعرفون شلون يوزعونها أحسن من عندي ومن عنده، أحسن من الناس العوام، أحسن من المالك للزكاة، أحسن من معطي الزكاة، يعرفون شلون يصرفوها، وين يصرفوها، ومن المستحق إليه، فهم أعرف بموارد صرفها. طب هذه كلها على القول الأول، يعني يقولون ماذا القول الأول؟ هو قول المشهور والمصنف، قال بماذا؟ بأنه يجب إعطاء الزكاة للإمام حين طلبه، إما مباشرة بنفسه أو عن طريق ساعية، وكذلك الفقيه إما بنفسه أو عن طريق وكيله، والأفضل، والأفضل أنه تأخذ ماذا؟ تعطي الزكاة للإمام ونائب الإمام حتى من غير طلبه، هذا أفضل، لكنه غير ملزم. الملزم هو شنو؟ وجوب إعطائها لهم مع الطلب، واضح؟ القول الثاني للمفيد وأبو الصلاح الحلبي، ما اللحظة هذا بعد دليلهم، يلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.